أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، 23 عاما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس دولة الإسلام ويؤسس عقيدة الإسلام ويؤسس أخلاق الإسلام ويؤسس المسلم الكامل في شخصيته. هذه الفترة 23 عام التي بدأت في 40 من تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10 من تاريخ هجرته، وإلى تاريخ 63 من عمره، وهو عمره كله. في هذه الفترة أيها الأحبة تختصر السيرة كلها، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنختصرها لكم اليوم في 23 سنة، نحاول نختصرها في 40 دقيقة بإذن الله. أولا، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وعام الفيل هو العام الذي تجمع فيه النصارى والمشركون أو بعض المشركين على هدم الكعبة، وسبب ذلك كما تعلمون ما حصل في أرض اليمن بين أبرهة وأرياط. هؤلاء يتبعون لمن؟ يتبعون للنصارى، حاكم النصارى، وكان في اليمن الفرس مسيطرون، وكان في اليمن صراعات من اليهودية والنصرانية والمجوسية الفارسية. الشاهد أن النصارى اختلفوا في من يحكم اليمن، فبعثوا أبرهة وأبعثوا أرياط. كان أبرهة قصير القامة وأرياط طويل القامة كما تعلمون، وكان أرياط ذكي وأبرهة فيه نوع من الغباء، ولكنه له أعوان أذكياء، والعبرة بالمشورة وأخذ الرأي. كاد جيشي النصارى أن يقتتلوا، وهم نصارى الحبشة، بين أرياط وأبرهة، فقال هذا الحكيم أرياط لأبرهة: لما نقتتل؟ أنا رجل واحد وأنت رجل واحد، فنتبارز، فإن قتلتني أخذت الجيشين وأصبح جيشا واحدا، وإن قتلتك أخذت الجيشين وأصبح جيشا واحدا. قال: أحسنت. خرج أرياط بوحده، وخرج أبرهة معه كمين. كان أرياط قوي وأبرهة ضعيف، فقال أبرهة لكمينه: إذا صرخت فاخرجوا فاقتلوا أرياط. أول ما شاهده صرخ من خوف، فطلع أعوانه فقتلوا أرياط، فسمع بهم النصراني فغضب، فقال: لك علي أن أبني لك كنيسة أو أبني كنيسة باسمك في اليمن لم تبنى كنيسة مثلها، فبنى كنيسة في اليمن اسمها ما اسمها؟ القليس. هذه الكنيسة سميت القليس لأنها شامخة، أول ناطحة سحاب على وجه الأرض في ذاك الوقت، طويلة في الأرض في السماء، فكانت القلانس التي توضع على الرأس إذا جاءوا ينظرون إلى أعلاها سقطت قلانسهم من فوق رؤوسهم. فلما سمع العرب بذلك جاء عربي بيض الله وجهه فبال فيها وتغوط ولطخها من الداخل بالنجاسة وجر جيفا وأدخلها بداخلها، فأصبحت من الداخل كوكتيل ريحة ما بين جيفا ونجاسة، صلى الله السلام والعافية، ملطخة بها الجدران. غضب أبراه وأرسل إلى حاكم الحبشة نجاشي الحبشة وقتئذ، قال لا بد من هدم بيت العرب يعني الكعبة حتى أصرف وجوههم لهذه الكنيسة، تهدم الكعبة ويتوجه العرب بعد ذلك للقليس الكنيسة هذه بدل الكعبة، فابعث لي مددا. فبعث له 3 فيلة مع قادتها ومع جيش آخر، فكان الجيشين المقتتلين والجيش الثالث وثلاث فيلة جيش عرمرم، أكبر فيل اسمه محمود وفيلين صغيرين أصغر منه قليلا، وانطلق أبرهة من أرض اليمن متوجه إلى مكة. كلما مر به فريق من العرب أو جماعة أو قبيلة إما أن يستسلموا وإما أن يقاتلهم فينتصر عليهم، حتى وصل إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف وهو لا يعلم الطريق في الجبال الموصلة إلى مكة قال لهم ابعثوا معي أحد وأترككم يوصلني إلى مكة. فبعثوا معه رجل اسمه أبو رغال وهو ملعون ألعن عربي على وجه الأرض، كان يدلهم الطريق. فلما وصلوا إلى ما بين عرفة ومزدلفة في وادي اسمه وادي محسر، لما وصلوا سمي هذا الوادي محسر لأنهم حصروا فيه وأحصروا فيه وقتلوا فيه وقتلوا فيه. هلك هذا الرجل أبو رغال فدفن في هذا الوادي، فكانت العرب ترجمه، كان هذا من الحج، كان العرب يرجمون 4، يرجمون العقبة الكبرى والعقبة الوسطى والعقبة الصغرى وأبو رغال بعد ذلك لأنه الذي دل على الكعب. فلما وصل هذا الجيش العرمرم في هذا العام وأصبحت مكة ما بين يعني وصلوا إلى مزدلفة، مزدلفة منى مكة خلاص، أرسل أبرهة إلى عبد المنطلب، وعبد المنطلب كان سيد مكة، قال له أرسل لي، يعني أنا ما جئت لأقتلكم إنما جئت لأدم هذا البيت، فأبعد الناس عن البيت فمن لم يكن عنده لا يؤذى. جاء عبد المنطلب فخطب في الناس عند الكعبة، أيها الناس اصعدوا إلى الجبال واتركوا البيت، لا أحد يكون في البيت. ثم طاف بالبيت عبد المنطلب 7 أشواط وقال وهو يطوف يا ربي إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك. قصيدة يتوجه فيها إلى الله ليمنع البيت، لا يغلبن صليبهم، وهم عباد الصليب، وإلى آخر قصيدة لا أحفظها. المهم بعد ما أكملها استجاب الله دعاءه، لكن تجاوزت نقطة، قبل أن يطوف هذا الطواف ذهب إلى أبرهة فقابله، ظن أبرهة أن عبد المنطلب جاء ليصده عن البيت، مفاوضات تكفى ارجع، لا، قال تعال يا سيد العرب. دخل عبد المنطلب قال هات ما عندك، قال عندي 200 من الإبل أخذها جيشك فردها علي، قال والبيت عزكم وشرفكم الذي جئت ليهدمه قال ما لي وللبيت، إن للبيت ربا سيحميه، أنا رب الإبل وللبيت رب سيحميه. قال أعطوه إبله، فما كنت أظن سيد العرب أحمقا قبل الساعة. فأعطوا لعبد المطلب إبله، ثم ذهب من ذلك إلى البيت وطاف كما قلت وقال هذه القصيدة، ثم صعد على الجبل. كان هذا الكلام في وقت ماذا؟ صباحا. ثم ما إن صعد الجبل حتى أخرج الله جيش من البحر الأحمر من الطيور. هذه الطيور كل طير يحمل 3 حجار، حجر في رجل اليمنى وحجر في رجل اليسرى وحجر بمنقاره، وانطلقوا دفعة واحدة، خرجوا من البحر وتوجهوا نحو الكعبة، حاموا فوق الكعبة، كانوا يطوفوا طواف القدوم، ثم توجهوا نحو مزدلفة وادي محسر. قبل ذلك حصل حدث عظيم للفيل محمود، إذا وجهوا نحو الكعبة توقف ما يريد يمشي، إذا وجهوا إليه جهة أخرى جرى، حبسه من؟ حابس الفيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قالوا عن القصوى أنها لكأت القصوى، قال لا والله وليس لها ذلك بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل، حبس الله الفيل فلم يتقدم خطوة نحو مكة، ما تجاوز الوادي. فبينما هم فيها مع هذا الفيل، طبعا هذا الفيل سبب توقفه كلمة قالها رجل من العرب جاءه في أذنه، الفيل هذا أحسن من كثير من الرجال لأنه يفهم، مسك بأذن الفيل رجل من أهل مكة، قال أيها الفيل إن هذا بيت الله فلا تتقدم خطوة إلى الأمام. بس وقف الفيل مكانه، قدام ما فيه ريوس ممكن، يمين يسار، أما قدام بيت الله لا. أرسل الله الطير الأبابيل فجاءت حامت فوق الكعبة، ثم مرت على الجماعة فرجمتهم ب3 حجار، كل حجر عليه واحد مكتوب عليه اسمه، كل حجر عنده بشر. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف المأكول؟ هي الشاة إذا أكلت لحمها وتركتها عظما. أول ما رمتهم أنزل الله مرضا مع حجارة التي رمت بها الطير اسمه مرض الجدري، أول مرة في التاريخ يظهر هذا المرض، مرض الجدري، فتساقط اللحم عن العظم وإذا بهم أشلاء عظاما ليس فيها من اللحم شيء، تساقطوا يمنة ويسرة، فأصبح ذلك الوادي موضع حلت فيه اللعنة، فلا ينبغي للحجاج أن يكونوا فيه. وأيضا إذا جاء الحاج إذا جاء الحاج فقط ومر بهذا الوادي فإنه مأمور أن يسرع، لأنه واد حلت به لعنة، كما تفعل في السعي بين الصفا والمروة، أرأيتم العلمين الأخضرين سابقا والأنوار الأخضر الآن، أما ترى الحاج والمعتمر يجري، لأن ذلك مكان تمثل فيه الشيطان وشيطان ملعون، تمثل لهاجر فتجري، لأن مكان فيه ملعون أو فيه لعنة لا خير فيه، وادي محسر حل فيه غضب، فلا تجلس فيه ولا تقم فيه. ثم ماذا؟ لماذا دفع الله عز وجل النصارى وهم يشهدون أن لا إله إلا الله عن المشركين الذين يشركون بالله؟ أيهما الأولى بالنصر، أهل الكتاب أو أهل الشرك؟ أهل الكتاب. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طيب أصحاب الفيل قالوا إنا نصارى، لكن مع ذلك غضب عليهم، مع ذلك قاتلهم الله. لماذا؟ أولا لأنهم ظلمه، ثانيا لأن هذا بيت الله محفوظ من عند الله عز وجل، ثالثا
لأن ذمة نبي قد تكون في أحشاء أو في رحم آمنة. وما أجمل الجمع بين آمنة ومن دخله كان آمنا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم سر الأمان. محمد سر الأمان لهذه الأمة في رحم آمنة، وآمنة في رحم مكة، ومكة آمنة، ومن دخلها كان آمنا، فحق لهم الأمن، ليس لأنهم مؤمنون، ولكن لأن فيهم من سيكون دليلهم للإيمان، فيهم محمد ولو كان عمره وقتئذ 4 أشهر في رحم آمنة. هذه كانت البداية. بعد 5 أشهر من حادثة الفيل أو أقل أو أكثر ولد محمد. من والده؟ والده عبد الله. كيف كانت بداية زواج أبيه بأمه؟ عبد الله هو العاشر من أبناء عبد المنطلب. من هو عبد المنطلب؟ عبد المنطلب هو من؟ هو شيبة ابن هاشم. شيبة هذا هو عبد المنطلب. طيب لماذا سمي عبد المنطلب؟ لأن المطلب أخوه الأكبر ذهب إلى المدينة، وهاشم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد عبد الله، هاشم هذا هو الذي تنتسب له بنو هاشم، وهو رأس من رؤوس قريش، كان مزواجا، فتزوج امرأة من الأنصار من بني النجار، فولدت هذه المرأة المطلب، عفوا ولدت هذه المرأة شيبة، وسمي شيبة شيبة لأنه ولد وفي رأسه شيبة فسمي بها. فعاش في المدينة حتى كبر وبلغ 18 سنة في المدينة. فلما كبر ذهب إليه المطلب، وكان المطلب ابن هاشم، ذهب إلى المدينة ليأتي بأخيه شيبة. فلما جاء إلى المدينة وأخذ أخاه هاشم، عفوا شيبة، جاء يردف على جمله، فكان الناس يقولون من هذا معك؟ فيقول عبد لي، لأنهم لا يعرفونه، فأضافوه الناس للمطلب أخوه، قالوا عبد المطلب، وهو ليس عبد المطلب، هو أخو المطلب، هو شيبة بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر، نعم ابن كنانة ابن، نعم ابن كنانة ابن خزيمة ابن إلى عدنان إلى إسماعيل عليه السلام. المهم هذا الرجل جاء إلى مكة واسمه شيبة، لكن جاء مع المطلب فأضيف إليه عبد المنطلب فسارت له، أصبح يقال له عبد المنطلب، ونسي الناس اسمه الحقيقي شيبة. شيبة هذا لما مات المطلب أصبحت زعامة قريش عنده. طيب في الأصل كان يقال له عبد المنطلب، ثم أصبح زعيما لقريش، ولكن قريش لم تعطيه نفس الاحترام والقوة التي كانت تعطي لهاشم وأعطت للمطلب. انظروا ماذا حدث. يوم من الأيام وكان المطلب كان شيبة هذا نائم بجوار الكعبة، إذا به يرى رؤيا في المنام، يرى أن غرابا أدهم جاء نحو الكعبة قريب من الكعبة، فأخذ ينقر في الأرض، غراب أدهم ينقر في الأرض، وإذا به يسمع صوتا يقول يا عبد المطلب احفر زمزم فإنك لا تندم عند موضع نقر الغراب الأدهم. استيقظ فوجد فعلا في الحقيقة غرابا أدهم ينقر في نفس المكان اللي رأى في المنام، فقام يحفر فوصل إلى بئر زمزم فعلا، وكانت علامته غزال مصنوع من ذهب، فوجد الغزال الذهبي فجاءت قريش فمنعته، قالوا والله لن نتركك تسود علينا وتأخذ هذا السؤدد، سنحفر معك ونشاركك في زمزم، هذه بئر جدنا إسماعيل. قال والله لا تشاركونني، الله أعطانيها، الله دلني عليها. قالوا نتحاكم إلى الكاهن الفلاني. قال نتحاكم إليها. خرجوا سفرا إلى تلك الكاهنة، فلما وصلوا، لما انتصف الطريق نفد ما معهم من الماء، فقالوا ما لنا إلا أن نستعد للموت ونموت هنا. فأخذوا يحفرون قبورا، كل واحد يحفر قبرا إلا عبد المنطلب لم يحفر قبرا، بقي مستند على جمله، طبعا عطشانين قمة العطش. فلما حفروا قبورا وكل استلقى في قبره ينتظر الموت، قام عبد المنطلب يدعو، قال اللهم كما أريتني زمزم فنسألك أن تسقيني الساعة. فنزل مطر فشربوا واغتسلوا وقالوا والله يا عبد المنطلب لا ننازعك بعد هذا في زمزم. رجعنا، فرجعوا إلى مكة. فلما رجعوا إلى مكة جاء عبد المنطلب فبدأ بالبيت فطاف، ثم نذر نذرا أمام الملتزم عند باب الكعبة، قال لك علي نذر يا رب، إن رزقتني 10 من الأولاد يحمونني من هؤلاء الفجار لأنحرن 10 منهم تقربا إليك. حفر زمزم ونسي النذر، وتوالت الولادات. عبد المنطلب متزوج أكثر من حرمة، عنده حريم، توالت الولادات، وإذا بالعاشر يولد عبد الله ابن عبد المنطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم. نسي عبد المنطلب النذر حتى كبر، فلما كبر بلغ من العمر 10 سنوات تذكر النذر، فأخذ بيده وذهب به إلى منى ليذبحه في المكان الذي كان سيذبح فيه إسماعيل. وصل الخبر لقريش فخرجت، مسكوا إسماعيل بقوة ومسكوا عبد المنطلب وقالوا والله لا نتركك تذبح ولدك، أنت سيدنا، وإن ذبحت ولدك العاشر كانت سنة في قريش كلما يبلغ عند الواحد منهم 10 أولاد ذبح العاشر. قال ما الحيلة، ما العمل، أنا لا أريد، لا يعني ما أريد أذبح ولدي، ليس لكن هذا نذر. قالوا ما لنا إلا الكاهنة التي رجعنا عنها من قبل، نذهب لها الآن. فذهبوا إلى الكاهنة المرة الثانية، وصلوا، فلما وصلوا إليها قالوا يا هذه الأمر كيت وكيت وكيت. قالت اضربوا السهم بين عبد الله وعشرة من الإبل، فإن سقط عليه زيدوا 10، فإن سقط عليه زيدوا 10 حتى يسقط على الإبل. رجعوا بهذا الحكم من هذه الكاهنة، وإذا بهم يضربوا السهم 10 من الإبل أو عبد الله، عبد الله 20 أو عبد الله، عبد الله 30 أو عبد الله، عبد الله 40 50 60 70 80 90 100. لما وصلت الإبل 100 سقط عليها السهم، فذبح عبد المنطلب كلها فداء لابنه عبد الله. فكانت الدية في الإسلام مبنية على هذا الحكم، وهي 100 من الإبل، لأنها فداء لشخص وهو عبد الله. فالفداء يكون بالإبل 100، وقد يكون الفداء بكبش كما قال الله عن إسماعيل وفديناه بذبح عظيم، كبش، لكن ذلك الكبش خير من هذه الإبل 100. لماذا؟ لأن ذلك كبش جاء من الجنة، هذه 100 من الإبل جاءت من قريش، شتان بينهما. الشاهد أيها الأحبة، عبد الله هذا كبر فكان نور في وجهه، كان الناس إذا رأونه يتعجبون من هذا النور الذي في وجهه. فلما بلغ من العمر 20 سنة أصبح النساء يخطبونه يعرضوا عليه معارض، تعال زوجي تعال زوجي. في ثنتين تنافسوا عليه، واحدة من بني زهرة والثانية آمنة. آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم بنت وهب، والأخرى صديقتها. فاختار عبد الله آمنة، وعبد الله كان يخطط يقول نبدأ بآمنة أولا ثم بعدين نأخذ الثانية. فتزوج آمنة فحملت آمنة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نفس الأسبوع جهز نفسه لأحد العروسة الثانية، هذا والد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يلا أنا جاهز أتزوجك. قالت له لا، ذهب النور الذي كان معك، ما عاد أريدك، كان معك نور في وجهك الآن ما عاد فيك، ذهب النور الذي كان معك. تركها، ذهب في التجارة، راح الشام، رجع من الشام، مر على أخواله بني النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، وتأتي حادثة الفيل، وعبد الله هناك في أرض المدينة، ثم يمرض ثم يموت في المدينة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم عند موت عبد الله 6 شهور في بطن أمه، يعني مات عبد الله بعد حادثة الفيل بكم؟ بشهرين. طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ الحاصل ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى. هذا اليتيم عليه الصلاة والسلام أول ما اتولد قبل ولادته رأت أمه نورا خرج من رحمها أو من فرجها، أضاء له المشرق والمغرب. ورأى عبد المنطلب أيضا رؤيا مبشرة، فجاءه الخبر أنه سيولد لك ولد اسمه محمد. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في محل مكتبة الحرم اليوم شرق المسجد الحرام في بيت آمنة. اتولد النبي صلى الله عليه وسلم. أول من بشر به جارية لأبي لهب كانت حاضر، فخرجت فبشرت أبو لهب. أبو لهب أول عم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فرح بمولده لأنه ولد أخوه، عبد الله أخو أبو لهب. فقال لها اذهبي فأنت حرة، لأنها بشرت بولادة ولد لأخيه المتوفى يحمل اسمه محمد بن عبد الله. أول من كفل النبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة، ما هي إلا أيام ذويبة أرضعته وإذا بمرضعات يأتين من كل جهة، وجاءت حليمة السعدية من بادية بني سعد وهي آخر من دخل مكة من المرضعات، ومعها زوجها. فلما وصلوا مكة وجدوا الغلمان اللي آبائهم موجودين قد أخذوا بالكامل، وما من مرضعة إلا ومرت على محمد، فإذا علمت أنه يتيم تركته، قالت وما عسى أمه أن تقدم لنا، خلي يتيم ما مسكين ما لم يكونوا يحبون اليتامى، حتى حليمة تركته في البداية. فلما وجدت نفسها ما عندها شيء وسترجع صفر اليدين تشاورت مع زوجها، قالت ما رأيك أن أخذ هذا اليتيم؟ فلعل الله أن يجعل لنا في بركة، قال أحسنتي نرجع نأخذه. فرجعوا بعد ما مشوا، وكانت أتانهم يعني الحمارة التي يركبونها بطيئة جدا، فرجعوا. فلما دخلوا على آمنة قالوا والله ما كنا نريد أن نأخذ هذا اليتيم، لأنك أنت ماذا ستصنعين؟ ليس معك الرجل يعني. فقالت لا تخافي فإن ولدي هذا مبارك. المهم اطمأنت حليمة فأخذت محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما أخذته وفي بيت آمنة أعطته ثديها الأيسر تبي ترضع قدام أمه، فلم يلقم ثديها الأيسر رفض، فأعطته ثديها الأيمن فالتقمه. قالت حليمة وما رضع إلا من ثدي الأيمن وترك ثدي الآخر لابن الآخر. شوف العدل، حتى وهو رضيع صلى الله عليه وسلم لا يعتدي. هذا لو واحد قلنا احنا كان رضع الجميع يمين ويسار محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضع إلا من ثديه الأيمن فقط. أخوه الثاني من الرضاع يرضع من الثدي الآخر ويرضع حتى من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتدي، ما يأخذ إلا من واحد. فلما أخذته، لما انتهى الرضاع، عفوا، لما أخذته حليمة، أصبحت الأتان البطيئة أسرع أتان، سبقوا المرضعات التي سبقنهم. ولما وصلوا بادية بني سعد، وقد من الله علي بزيارة بادية بني سعد والوقوف على مكان خيمة حليمة والوقوف على المكان الذي شق فيه صدر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شق، وسلمت على أهل تلك المنطقة وهم أسرة أو عائلة الثبيتي من العتبان، وهؤلاء في هذه البادية هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم. المهم، لما وصلت هي كانت تسكن على سفح جبل، يعني خيمتها على سفح جبل، يعني منطقة جبلية، فكانت غنمهم تروح خماصا وتغدو خماصا وتروح بطانا، يعني وتلأت الضروع باللبن ووجدوا البركة، وإذا بالشاة أصبحت تولد في السنة مرتين وأصبح عندهم خير وبركة. فلاحظت حليمة ذلك حتى جاءت حادثة شق الصدر. كيف حصلت حادثة شق الصدر؟ لما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وشهرين، أخذ يرعى الغنم فنزل في الوادي. هذا الوادي الآن أنا نزلت فيه، وهذا الوادي بين شعبتين، يعني بين جبلين صغيرين وفيه شجر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع البهم، البهم اللي هي الغنم الصغيرة، يرعاها، فجاءه ملكان فأخذاه من بين غنمه وصعد به الجبل وشق صدره وأخرج قلبه وأخرج من قلبه سخيمة الشيطان وهي في كل قلب، وغسله بماء زمزم وملأه حكمة، ثم أعيد قلبه وأعيد صدره كما كان، وجاء يمشي حتى وقف في نفس المكان الذي أخذ منه. كان في نفس المشهد أخوه من الرضاع وأخته من الرضاع، أخت اسمها الشيماء وكانت تحبه أكثر من أخيها وكانت تلاعبه كثيرا، فلما رأت الملكان على صورة رجلين أخذه، ذهبت تجري الشيماء فسبقت إلى حليمة فقالت إن أخي محمدا قد اعتدي عليه، فجاءت حليمة وزوجها فلم يجداه، فإذا به جاء ينزل من الجبل يمشي، فأخذته حليمة فضمته قالت ما بك يا بني، ماذا حصل؟ قال لا شيء. شوف الرجولة، ما يبي يخوفها، لا شيء. قالت بلى، قد حصل شيء، ماذا حصل؟ فلما علم أن الخبر جاء عندها قالتاني رجلان فأضجعاني على الجبل فشق صدري فأخرج قلبي فأخرج منه شيء وهو ينظر، ما في تخدير، عملية تخدير ومخدر ومنوم وكلام فاضي، وهو ينظر وما في ألم. ثم أرجعاه مكانه، نظرت حليمة إلى زوجها قالت نرجع الطفل لأمه قبل أن يحصل له شيء عندنا. قال مشينا. نفس الليلة رجعوا مكة، أتوا إلى مكة، يا آمنة هذا ابنك سليما، حصل كيت وكيت وخفنا عليه. قال يا حليمة لا تخافي. قالت يا حليمة لا تخافي على ابني، أنا أتعجب من المسميات، أرضعته حليمة فأصبح حليما، أمه آمنة وهو سر الأمان عليه الصلاة والسلام، ولد في مكة ومن دخله كان آمنا، تربى في بادية بني سعد وحق لهم أن يكونوا أهل السعد وبين أظهرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قالت يا تخافي على ابني؟ قالت إذن أسألك بالله أن ترجعيه معي حتى يشب ويقوى عظمه، حتى يشتد عظمه، صغير سنتين وشهرين، خلي لما يقوى أعطينيها مرة ثانية. قالت ارجعي به. المرة هذه رجعت بأربع سنوات حتى أصبح عمر النبي صلى الله عليه وسلم ست سنوات، رجعت به إلى آمنة قالت سلمي عليه وترى برجع، قالت لا خلاص. لن أرسله معك مرة أخرى، 6 سنوات تكفي، أنا سأحمله إلى أخوال أبي حتى يتعرف عليه ويعلم أن الرجل الجميل الوسيم الذي مات عندهم قد ترك للدنيا ولدا عظيما. حملته آمنة ومعها ذويبة وتوجهوا إلى المدينة. فلما وصلوا المدينة فرح أهل المدينة بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم إليهم وعمره 6 سنوات. فلو سألك سائل قال لك كم مرة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ماذا تقول؟ مرتين، مرة وهو صغير وعمره 6 سنوات مع أمه، ومرة وهو كبير قائد للبشرية وعمره 53 سنة. المهم لما وصل اجتمع عليه بنو النجار يقبلونه يحبونه لأنه ولد عبد الله الذي هم أخواله. فما لبث حتى قالت آمنة أعطوني ابني فإني أخشى عليه من حمى يثرب، يثرب المدينة حماها أماتت عبد الله ويتخاف على محمد، فأخذت محمد وقد أخذت معها هي حمى يثرب مرضت هي. فلما وصلت إلى الأبواء منطقة الأبواء مرضت واشتد بها المرض فنزلت عن دابتها ونزل الموت بها، سكرات الموت. من عندها؟ ثويبة ومحمد فقط، طفل 6 سنوات عمره وثويبة جارية التي معها، وإذا بها تموت لوحدها مع هذه المرأة الجارية. طبعا هذه الجارية مهيئة فهيأتها وغسلتها وكفنتها ودفنتها، هذا شيء معروف، لكن ما عندهم شيء اسمه الصلاة على الميت، هذا في الإسلام فقط. دفنتها وبسم الله أخذت محمدا ورجعت به إلى مكة. لما رجعت به إلى مكة وصل الخبر إلى جدة عبد المنطلب أن أبوه طبعا قد مات من قبل وأمه ماتت. جاء عبد المنطلب قال أعطوني ابني، فأخذه عبد المنطلب وعمره عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، فأخذه عبد المنطلب الذي هو من شيبة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فما مكث معه إلا 2 سنة حتى مات عبد المنطلب. فلما مات عبد المنطلب اختصم الأعمام في النبي كل يريد كفالته، فقال أبو طالب أنا عمه شقيق أبيه، وهذه خصلة، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن من أبيه، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، عرفت؟ وبقية الأعمام كلهم من الأب، لكن أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيق أبيه. قالوا إذن أنت أولاده. فأصبح عبد المنطلب أبو طالب سيد قريش طبعا، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم معه من عمره 8 سنوات حتى أصبح عمره كم؟ 52 سنة. كم سنة كفل أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 46، 44، 46، 46. أخذها من عمره 8 سنوات إلى أن صار عمره 52 سنة، 44. طيب خلينا نشوف ماذا فعل أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان تبغون نكملها سيرة بقية رمضان؟ والله جميل السيرة صراحة، خلونا مع سيرة ولا عدد ولا هم يحزنون. أبو طالب لما كفل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسه معه. النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ليس في الرجال مثله، لا يمكن تعمل فيه معروف وينساه أبدا. ماذا فعل أبو طالب؟ أخذ طبعا، كان أبو طالب قليل ذات اليد، يعني أولاده كثير بناته كثيرات وذات اليد عنده قليلة. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكفله أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء أبي طالب، أصبح في البيت من؟ أبو طالب الأب، وعقيل بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبنات أبي طالب وأولاد الآخرين. لكن هؤلاء الثلاثة أسلموا وهم أشهر أبناء أبي طالب، وعنده طالب ابن أبي طالب وهو ولده الكبير الذي يكنى به ولم يسلم، وهناك خلق قتلوا يوم بدر. المهم أصبح أبو طالب يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أبنائه، يقدم محمد على أبنائه، إذا جلس أجلسه بجانبه على فراشه، إذا مشى أخذ بيده. فأحب النبي أبا طالب وأحب أبو طالب النبي، حتى أصبح عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة. بعد 4 سنوات من الكفالة جاء الدور على أبي طالب أن يخرج في رحلة الشتاء والصيف إلى الشام. طيب صارت مشكلة عند أبو طالب، في أحد نترك عنده محمد؟ لا، أخذه معي إلى الشام. قرر أن يأخذه إلى الشام. قال يا محمد تذهب معي إلى الشام؟ قال أذهب معك. وجاءت أول رحلة إلى الشام مع أبي طالب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة. كانت هذه الرحلة تروح وتجي، وفي رجل اسمه بحيرة الراهب نصراني. هذا النصراني كان في مدينة بصرى بأرض الشام، وهذه المدينة يمر عليها قريش مثل مرورهم على بدر، يأخذ منها الماء ويتزود منها الطعام ويمشون، والبحيرة هذا ما يسألهم عن شيء ولا يكلمهم، يمرون ويغدون ولا يسألهم. ذاك اليوم لما جاء في الركب محمد صلى الله عليه وسلم وعمره 12 سنة، بحيرة الراهب في صومعته ينظر إلى عير قريش، إذا بالسحب المزن تمشي معهم. هذا حدث عظيم، المزن تمشي معهم، إذا وقفوا وقفت وإذا مشوا مشت، تظل هذا النبي. قال بحيرة الراهب لمن معه انظروا لهذا الركب من هم؟ قالوا هذا ركب قريش. قال ادعوهم يتغدوا عندي اليوم، أصنع لهم طعام. ذبح وعمل لهم عزوم، وقال لا يتخلف عن هذا الطعام أحد، كلهم جاؤوا إلا محمد. كان صغير 12 سنة وهم رجال كبار، تعرف الطفل غالبا الرجال إذا كانوا معزومين الأطفال يخلوهم آخر شيء، كبر كبر عند الناس من زمان. فجاءوا كلهم للعزيمة إلا محمد. فلما جلسوا ليأكلوا قال بحيرة أبقي منكم أحد؟ قالوا لم يبقى إلا غلام صغير تركناه في أمتعتنا. قال أتوني به. فجيء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أخذ ينظر إليه، يعني نظر بتدقيق يقلب النظر فيه، ثم قال أدنو تعال قرب، فدنا منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف بين يديه فكشف عن ظهره، كشف عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بخاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمامة، حوله ثأليل وعليه شعيرات، فعرفه. قال أين والد هذا الغلام؟ قال أبو طالب أنا. قال أنت أبوه؟ قال نعم. قال الله أنت أبوه؟ يوم قال له الله خلاص قال لا والله لست أبيه لكني عمه والعم كالأب. قال صدقت، لا ينبغي لأبيه أن يكون حيا. عنده خبر، يعرف بالوصف، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في واحد يشك في ولده؟ اليهود والنصارى يعرفون محمدا كمعرفتهم ابنائهم. قال له هذا الغلام هو نبي الساعة، والله إنه في التوراة والإنجيل بوصفه، هذا الوصف، خاتم النبوة هذا نفسه، وهذا الوجه، وهذا هو إلى آخره. إذن نتوقف هنا مع خاتم النبوة ومع رحلة الشام، وغدا نكمل في سيرة النبي، ونحاول نختصرها لكم في الأسبوع المتبقي حتى نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، خير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ذا حاجة إلا حاجته وأعطيته. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الدنيا وخير الآخرة وخير النجاح والخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نسألك الخير، اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه. اللهم إنا نسألك خير ما في رمضان وخير ما في ليلة القدر وخير ما في كل زمان. اللهم إنا نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وزدنا علما وزدنا فهما وزدنا فهما. اللهم زدنا من كل خير، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعنا ولا تعن علينا، وآذرنا ولا تؤذر علينا، وارض عنا وارضنا يا حي يا قيوم. اللهم انا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح لنا ما ظهر وما بطن، اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك وحسنت خواتم أعمالهم وأسعدت اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم اكرمنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم عافنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن دليلنا إليك، اللهم اجعل القرآن دليلنا إليك. اللهم اهد به قلوبنا واشرح به صدورنا وزك به نفوسنا واشف به أسقامنا، واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم علمنا علم الأولين والآخرين، وأصلح لنا الدنيا والدين، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بما سألك به السائلون، اللهم إنا نسألك خير ما سألك السائلون، اللهم إنا نسألك خير ما سألك السائلون، وندعوك بخير ما دعاك به الداعون، ونتوجه إليك بأسمائك وصفاتك وكلماتك يا رب العالمين. اللهم إن كانت ليلة القدر قد مضت فأعظم أجرنا فيها ولا تفتنا بعدها، وإن كانت ليلة القدر باقية اللهم بلغنا إياها ووفقنا لما تحب وترضى فيها من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد. اللهم إنك تفرق فيها كل أمر حكيم، فافرق لنا من أمرك رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا فيها رشدا، اللهم هيئ لنا فيها رشدا، واكتب لنا فيها رشدا، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك خير ما تقدر فيها، فإن مقادير العباد بيدك يا مقدر الأمور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تعتقنا وتعتق آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأحبابنا وجيراننا ومن يحبنا ومن نحبه ومن له حق علينا. اللهم اغفر للجميع وارحم الجميع وتولى الجميع. اللهم إنا نسألك قلوبا مطمئنة
بذكرك، وألسنة رطبة بذكرك، ووجوها ناظرة ناظرة إلى وجهك. يا حي يا قيوم بلغنا مقام الإحسان واجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين وارزقنا معيتك يا رب العالمين، فإنك قلت وقولك الحق، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم إنا نسألك التقوى، ونسألك الهدى، ونسألك العفاف، ونسألك الغنى، ونسألك خير ما سألك نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمة الإسلام نشكو إليك حالها، اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم أكرم هذه الأمة، اللهم أسعد هذه الأمة، اللهم ارفع شأن هذه الأمة، اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل الطاعة، يتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا حي يا قيوم، اللهم إنا نستودعك إخواننا في بلاد الشام وفلسطين ومصر وفي كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واكس عاريهم، واطعم شائعهم، واشف مريضهم، وانصر مظلومهم. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم رحمتك نرجو فلا تحرمنا منها، وعذابك نخشى فلا تعذبنا به. يا حي يا قيوم املأ قلوبنا بمحبتك ومجالسنا بذكرك، وزدنا من فضلك، وحببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، تزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن.